مرة على القول بجواز الاجتماع، ومرة على القول بامتناع الاجتماع. أما على القول بجواز الاجتماع فحصلت عندنا عويصة عند من يقول بجواز الاجتماع، ولكن يقول إذا صلى الإنسان في المكان المغصوب عالما عامدا صلاته باطلة، مع أنه يجب عليه أن يقول بالصحة مع العقاب، بالصحة مع العصيان، فلماذا يقول بالبطلان مع أنه قائل بالجواز؟ هذه عويصة على القول بجواز الاجتماع. أما على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أيضا حصلت عندنا عويصة، وهي ما إذا صلى في مكان مغصوب جاهلا بالغصبية، جاهلا قصوريا أو ناسيا أو جاهلا بموضوع الغصبية، بموضوع الغصب أو جاهلا بحكمه، جاهلا عذريا، وهنا بناء على القول بالامتناع ينبغي أن يقال بالبطلان إذا قدمنا جانب النهي وحصل التعارض بينما هم قالوا بالصحة. فعلى البطلان الذي هو قول المشهور الذي يقولون يحصل تعارض بين صلي ولا تغصب، فإن قدمنا جانب النهي لأن عموم النهي شمولي وعموم الامر في الصلاة بدري، تقدمنا النهي، اذا لا يوجد الا نهي واحد ولا يوجد امر في الصلاة، لان تعارض يمتنع الاجتماع، لا يوجد الا النهي. حينئذ اذا صلى جاهلا جهلا قصوريا ينبغي ان تكون الصلاة باطلة لعدم وجود امر في الصلاة في هذا المورد، مع انهم يقولون بالصحة. هذه عويصة على القول بالامتناع. الآن ذكرنا نحن قول صاحب الكفاية في توجيه فتوى المشهور الذي هو قائل بالامتناع وصحة الصلاة في هذا الموضوع ورددناها، ثم ذكرنا ثلاثة، ذكرنا قولين لتوجيه فتوى المشهور ورددناهما، ثم ذكرنا قولا ثالثا نحن لتوجيه فتوى المشهور وذكرناهما. الآن عندنا محاولة أخيرة لتصحيح قول المشهور لنرى أنها تامة أو غير تامة. هذه المحاولة الأخيرة لتصحيح قول المشهور عليكم السلام ورحمة الله في هذه الصورة، في صورة ما إذا قلنا بالامتناع يمتنع أن يجتمع الأمر والنهي على عنوانين مطبقهما الخارجي واحد، يعني اعتكف ولا تتصرف في المغصوب، يستحيل اجتماعهما في الاعتكاف في المغصوب فيكون ممتثلا وعاصيا، يستحيل. وقدمنا جانب النهي لأن لا تتصرف في المغصوب عموم شمولي بخلاف اعتكف، لأن عموم بدري اعتكف في هذا المسجد أو هذا أو هذا أو هذا، عموم بدري أو اعتكف هذه الثلاثة، اعتكف الثلاثة الآتية، اعتكف الثلاثة الثالثة وهكذا. فقدمنا النهي في صورة ما إذا تصرف في المغصوب، قدمنا النهي يعني لا يوجد إلا نهي، لا يوجد إلا نهي، حينئذ سوف تكون صلاته في المغصوب مع الجهل بالغصبية باطلة، تعارض حتى إذا لا يعلم بالنهي، حتى إذا جاهل بالنهي، لأن هو المكلف جاهل. أما الفسق تقول له صلاتك هنا باطلة مع أنهم قالوا بالصحة. عندنا هاي المحاولة الأخيرة، المحاولة الأخيرة هكذا تقول، نحن عندنا امرا بالصلاة مثلا او امرا بالاعتكاف او امرا بالوضوء، وعندما لا تتصرف في الماء المغصوب، هنا ارتأينا امتناع الاجتماع في التصرف في الماء المغصوب الخارجي، امتناع ان يجتمع الامر والنهي في الوضوء بالماء المغصوب، ام مأمور بالوضوء وايضا منهي عن التصرف. وقدمنا جانب النهي، وقدمنا جانب النهي. نقول عندنا صورة الصلاة مقيدة بعدمها، وهي صورة ما اذا علمنا بالغصبية واردنا ان نتوضأ عمدا بهذا الماء المغصوب، علمنا انه مغصوب وعمدا توضأنا به، هنا الوضوء المأمور به مقيد بغير هذه الصورة، يقينا مقيد بغير هذه الصورة، يقينا مقيد بغير هذه الصورة. يعني يقول توضأ ثم يقول لا تتصرف بالمغصوب، وهذا الماء مغصوب. فإذا علمنا بالغصبية وتعمدنا الوضوء فيه نقول الوضوء باطل، لأن الوضوء مقيد بغير هذه الصورة. أما إذا لا، الماء مغصوب لكن لا نعلمه، لا نعلم الغصبية، جاهلين بالغصبية، جاهلين بالغصبية، هل الأمر بالوضوء مقيد بغير هذه الصورة التي هي جاهلين بالغصبية أو لا؟ يقول التقييد الصلاة، تقييد الصلاة بغير صورة الوضوء في الماء المغصوب عالما بالغصبية وعامدا، هذا التقييد عقلي فنقتصر فيه على هذا القدر المتيقن. أما تقييد الصلاة بغير صورة ما إذا كان الماء مغصوب لكن نجهله، هل الصلاة مقيدة بغير هذه الصورة؟ هل مقيدة؟ لا نعلم، نتمسك بإطلاق الوضوء. إذن في صورة الجهل بالغصبية مع أنه مغصوب الماء وتوضأنا به لا نعلم أن الوضوء أو الصلاة مقيدة بغير هذه الصورة، فنتمسك بإطلاق توضأ، نتمسك بإطلاق صلي، فالتصح فتوى المشهور. نعم هو يفرق، هو يفرق الآن، الآن هكذا نقول، يقول هذه هذا التوجيه يسلم او لا يسلم. يقول احنا بنانا على امتناع اجتماع الامر والنهي في المطبخ الخارجي، وهنا توضأ بالماء المغصوب وقدمنا جانب النهي، فاذا يعلم بالحرمة الوضوء او الصلاة مقيد بغير هذا. اما اذا جهلنا، جهلنا الغصبية، فهل الوضوء مقيد بغير هذا؟ نقول لا مطلق، اذا مطلق اذا يصح الوضوء مع انه غاصب مع انه عاصي. هذه محاولة، هذه محاولة يرد عليها. حتى هو يفرق، هنا هذا يفرق، هذا احنا قلنا احنا كلامنا في الجهل القاصر، المقصر عوفة، المقصر ملحق للعمل، الجهل القاصر. هذا الكلام، هذا الكلام يرد عليه ان هذا الكلام صحيح فيما اذا كان عندنا تزاحم بين الامر بالوضوء والنهي عن المغصوب، تزاحم يعني كلا الامر، كلا التكليفين، كلا التكليفين موجودان، التكليف بالوضوء موجود، التكليف لا تتصرف في المغصوب موجود. اذا هذا اذا عندنا تزاحم هذا الكلام صحيح، لماذا؟ لان في صورة التزاحم لما قدمنا الاهم وهو لا تتصرف لعدم القدرة، والا تكليف كما قلنا موجود في الامر وتكليف النهي موجود، لكن رفعنا يدنا عن المهم وقلنا الاهم نمتثله وهو النهي لعدم القدرة على الامتثال، لعدم القدرة على الامتثال. حينئذ لو جهلنا الاهم، لو جهلنا الاهم وهو لا تتصرف بالمطلوب. لو جهلنا الأهم يتفعل ذلك الأمر بالمهم الذي كان خامدا في صورة تقديم الأهم. بالتزاحم الأمر بالوضوء موجود مثلا، والأمر والنهي عن التصرف في الماء المطلوب موجود، لكن قدمنا هذا، قدمنا النهي. إذا لما قدمنا النهي الأمر بالوضوء أصبح خاملا موجود لكن غير فعال. فإذا عصينا لا تتصرف في الماء المطلوب في المطلوب، لا تتصرف في الماء المطلوب، عصينا وتصرفنا، الآن يتفعل هذا الأمر الذي كان خامدا ويصح الوضوء. ففي التزاحم على الصعيد. أما كلامنا في التعارض، تعارض بين لا تغضب وبين توضأ، تعارض ممتنع. وقدمنا جانب النهي، قدمنا لمرجح، لمرجح كون عموم النهي شمولي، اذا لا يوجد الا نهي. فاذا عصى وتوضا امر ما صح حتى يصيح، امر ما صح حتى يصيح. اذا تقييد الصلاه بغير المغصوب هذا تقييد لفظي مو عقلي حتى نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما اذا علمنا بالغصبيه. تقييد الصلاة، الأمر بالصلاة في غير مورد الاجتماع هذا تقييد لفظي مو عقلي حتى يتصل فيه على صورة العلم والعمل، العلم بالغصب والعمل. أما في صورة الجهل فنتمسك بإطلاق صلي أو توضأ. تقييد الصلاة في غير مورد الاجتماع بناء على الامتناع لفظي، هذا تقييد لفظي لا عقلي، وهو قول لا يحل ما لم رئ مسلم الا بطيب نفسه. فحرمة التصرف لفظية، اطلاق لفظي حرمة التصرف، لا يجوز التصرف في المكتوب. علمنا بالغصبية لا يجوز، جهلنا بالغصبية لا يجوز، لا يجوز، مرغوب لا يجوز. اذا حرمة التصرف في المرسوب لفظي، اطلاق لفظي شامل لصورة العلم بالغصبية وصورة الجهل فيها جهل العذرية. اذا الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في المرسوب الذي هو شامل ومطلق للعالم والجاهل، النهي عن التصرف شامل للعالم والجاهل بناء على الامتناع. فاذا قدمنا جانب النهي يقتضي ان لا يكون امر بالصلاة، فلو عصى لا تتصرف وصلى هاي الصلاة ما بها امر، تكون باطلة حسب القواعد. لماذا قال المشهور بصحة هذه الصلاة؟ تبقى هذه العويصة على حالها. ولذلك المرجى النائمي انكر ان يكون مشهور قائد بالامتناع. المشهور كلهم يقولون صلاة صحيحة، شلون يقولون صلاة صحيحة مع انهم قائلين بالامتناع؟ اذا قائلين بالجواز، اذا قائلين بجواز الاجتماع فالصلاة تكون صحيحة. المرجى النائمي تعجب من كثرة العلماء الذين قائلين بالامتناع، ومفتاح الكرامة يقول انه اجماع اقوى على صحة الصلاة مع انهم قائلين بالامتناع. اجماع اقوى على صحة، يعني كل من قال بالامتناع يقول الصلاة صحيحة، كل من قال بالامتناع يقول الصلاة صحيحة، فضلا عن من قال بالجواز، جواز الاجتماع. فالمزنين تعجب، قال اذا المشهور قائلين بالجواز، جواز الاجتماع، فاتوا بصحة الصلاة مع كونه معاقب. على تعجب المزنين تنحل عنده هذه العويصة، هذه العويصة الثانية بناء على الامتناع. اما تبقى العويصة الاولى على حالها، وهي اذا قلنا بالجواز، اذا قلنا بالجواز جواز اجتماع الامر والنهي، فلماذا اذا صلى في المغصوب عامدا قالوا الصلاة باطلة؟ تنظر الصلاة صحيحة مع كونه عاصي، تبقى تلك العويصة. اما اذا قلنا ان المشهور قائد بالامتناع وقدمنا جانب النهي ولم يعلم المتوضئ بان هذا مطلوب، فوضوء صحيح، تحدث مشكلة ثانية، انه الذي يقول بالامتناع لا يفرق بين العلم بالغصبية وعدمها، تعارض. افرض انا مكلف ما وصلني النهي، ما علمت بالغصبية، اما الفتوى تقول الصلاة بالمطلوب لا تجوز لانه تعارض وقدمنا جانب النهي، امر معروف فالصلاة تكون باطلة. اذا عندنا حقيقتان في ثمرة مسألة الاجتماع. طيب الان فرد ملاحظة. هاي الملاحظة يعني تنحل بها نقطة بسيطة. احنا قلنا العبادة المأمور بها مع النهي لا يجتمعان وان كانا بعنوانين على مطبق واحد على مبنى الامتناع. على مبنى الامتناع عبادة عبادة مرة تعتبرها اعتكاف، مرة تعتبرها وضوء. هذا الاعتكاف هذا الوضوء، مرة تعتبرها صلاة. هاي امر بعبادة عبادة عنوان عام عبادة امر بعبادة ونهي عن المرفوض. فالامر بالعبادة امر بعنوان، النهي عن المرفوض هذا عنوان اخر. فاذا كان مطبقهما واحد مع مرفوض مسجد مرفوض، يعني مسجد كان للصاغة، اجوا البناية غفور قاموا هم يطلوا فيه ما يخلون الصاغة يصبون، هو للصاغة وقت خاص اخذه جماعة اخرون. المغصوب او ما مغصوب او مسجد مغصوب او بيت مغصوب، فالصلاة والوضوء والاعتكاف مع كونه مغصوب المطلق واحد. هنا اذا قدمنا جانب النهي، اذا قدمنا جانب النهي ولكن عطينا تفرضنا في المغصوب بالصلاة والوضوء والاعتكاف، المشهور يقول الصلاة صحيحة، العبادة صحيحة، الوضوء صحيح، الاعتكاف صحيح. احنا اسلمنا كمتون اذا كان امتناع وقدمنا جانب النهي، اذا لا يوجد الا نهي، لا يوجد الا نهي. فكيف تقولون العبادة صحيحة؟ اشكالنا على صحة العبادة في المغصوب المأمور بها والمنهي عن الغصب. اذا كان مطلقهما واحد وقدمنا جانب النهي مقتضى القاعدة المطلقة، لماذا تقول العبادة صحيحة؟ هذا الكلام الصحيح لا تقول. في خصوص الصلاة، في خصوص الصلاة اذا صلينا في المغصوب مع الجهل بالغصبية نفتي بصحة الصلاة في خصوص الصلاة. لماذا؟ صحيح ان القاعدة تقول الصلاة باطلة، القاعدة العقلية تقول الصلاة باطلة امتناع الاجتماع مع تقديم جانب النهي، لكن عندنا لا تعاد الصلاة الا من خمس، نقول هاي الصلاة مع الجانب الاصلي صحيحة، لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والوضوء والقبلة والركوع والسجود. هنا ماكو واحد من هاي الخمسة صار في خلل، الخلل في شيء اخر غير الخمسة. فهذا اللي صلى في الارض المغصوبة جهلا بالغصبية، قاعدة تقول هاي باطل ماكو امر، لكنه لا تعاد الصلاة تقول هاي الصلاة لا تعيدها، هاي فتقول لا تعاد تقول هاي الصلاة صحيحة، فنفتي بصحة الصلاة لا تعاد، لكن ما تقدر تفتي بصحة الوضوء، ما عندك انه لا يعاد الوضوء الا من كذا كذا وليس موجود الخلل، ما عندك لا يعاد الاعتكاف، بس عندك لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إذا كلامنا وإشكالنا على المشهور في صحة العبادة إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، صحة العبادة إذا قلنا باجتماع الأمر بامتناع اجتماع الأمر وقدمنا جانب النهي، ولكنني أنا المكلف أجهل بالغصبية وصليت المغصوب. فالمشهور يقول عبادة صحيحة، احنا نقول لا العبادة باطلة حتى الوصلة. اما اذا قالوا الصلاة صحيحة بعد ما نشكل عليهم، عندهم دليل خاص على الصحة، عندهم دليل خاص على الصحة، لا تعاد عمره ما تعمر بس انا صليت المغصوب، صار يقول لا تعيدها، لا تعيدها يعني صلاتك هاي صحيحة وان لم يصل فيها امر. اجل قوي، هذا شرعي، هذا شرعي، تقييد شرعي. فإذا يفتي الفقيه بأن العبادة صحيحة بناء على الاجتماع وتقديم جانب النهي، عبادة صحيحة فيما إذا جهل المغصوب جهلا عذريا. نصيح نقول هذه عروسة. إذا قالت صلاة صحيحة نقول إيه على القاعدة عندك دليل خاص، وإذا القاعدة بدون بالبطلان عندك دليل خاص لا تعاد الصلاة. هذه الملاحظة. فمن يفتي من يقول بالامتناع، امتناع اجتماع الامر والنهي وتقديم جهل بالنهي، ثم يقول اذا صلى بالمغصوب جهلا صلى صلاة صحيحة، من يقدر يصيح عليه يقول لك خالفت القاعدة الاصولية، يقول ايه خالفت القاعدة الاصولية بدليل خاص فقهي، من يقدر يصيح عليه. اما اذا قال العبادة صحيحة اذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي وعصينا النهي وصلينا، العبادة سيصيع عليه. قال لا عبادة صحيحة باطلة، كلامك عبادة صحيحة هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن إذا قدمت جهل من لا يجب إلا نهي، أمر ما فوق الجهل هو عبادة صحيحة. يقول عندي دليل خاص على صحة العبادة، يقول أجيبه، يقول لا تعم صلاة، يقول هذا مو دليل، مو دليل عام على صحة كل عبادة، هذا دليل خاص على صحة الصلاة. طيب هذا الكلام عن الثمرة انتهى. وذكر احسنتم بالامتناع وتقديم جانب النهي، اذا قالوا الصلاة صحيحة ما نقدر نصيح عليهم، يقولهم بل نقدر نقولهم خالفت القاعدة العقلية، يقولهم نعم خالفنا القاعدة العقلية، اذا لماذا تقدر تفعل؟ يقول لدليل خاص لا تفعل. اما اذا قال عبادة صحيحة لا يعتق، لا يرد في الوضوء ولا يرد في الاعتكاف ولا يرد في بقية العبادات. حقل احنا عبادات هم عندنا غير الصلاة غير الوضوء غير الاعتكاف غير الصوم، الصدقة عبادة اذا قصد بها القربة، الاعتكاف الوقف عبادة اذا قصد فيه القربة، الوقف من العبادات يذكرون في غير باب العبادات، الصدقة من العبادات يذكرونها في غير باب العبادات، هذا الإشكال على الرسائل العملية. الصدقة مو عبادة يقصد فيها القربة، ليش يذكرون الصدقة في باب غير العبادات؟ يذكرون في الجزء الثاني من الرسائل العملية في المعاملات. الوقف مو عبادة يقصد فيها القربة لوجه الله، ليش يذكرون الوقف في غير الجزء الأول؟ نعم الامر معروف انه يعني ممكن يذكروه في الجزء الاول فهو عباده. الجهاد مثلا يكون يذكروه في الجزء الاول لانه عباده، ما يذكروه الجهاد في الجزء الاول مع انه عباده يقصد فيه القرب في سبيل الله يجاهد، كل ما كان في سبيل الله فهو عباده. الجهاد والوقف والصدقه هاي من العبادات، لكنها لا تذكر في الجزء الاول لا ادري لماذا.
على اختصار الامر جزء من المتعلق الوجود العبادات، هذا لا ليس
بجزء قبل
الامتثال، يعني امتثال الامر
اينا
ليس جزءا من المتعلق بالوجود.
امتثال نعم امتثال الامر، لكن يقصد القربة او لا
قربة بالمعنى العام،
اي في سبيل الله
بالمعنى العام
في سبيل الله
بمعنى الاخر قصد امتثال الامر.
صدقة صدقة لا تصح الا مع القربة،
قربة التقرب العام
صدقة لا تصح الا مع القربة، مثل الصلاة لا تصح الا مع القربة. دليل
امتثال الامر تقرب بمعنى العام، اكو التقرب بمعنى
ايه
معنى التقرب العام المحبوبية كذا كذا، واكو قصد امتثال الامر
ايه
اللي هو الحضور.
الصدقة اذا ما قصدت القرب الصدقة مامور بها، احنا مامورين بها او لا؟ مامورين بالصدقة. تستطيع ان تتصدق بلا قصد القرب، مأخوذ في مفهوم الصدقة والقرب. لا لا الصدقة الصدقة اللي تدفع البلائع المبرم، عندنا الزكاة صدقة وعندنا الفطرة صدقة وعندنا
الفطرة واجبة.
ايه اقول صدقة 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 الفطرة صدقة يعني كنت
تأخذ
صدقة
لكن بالمعنى الاخر الذي هي لابد فيها من وجه التقرب.
هذا الفطرة عن كذا قرب الى الله تعطيه
التقرب بمعنى العام،
لا لا معنى خاص. ما لا تصح الفطرة اذا لم تقصد القربة، الزكاة اذا لم تقصد القربة لا تصح، الصدقة إذا لم تقصد القربة، الفطرة إذا لم تقصد القربة، فالصدقة من القربات ومن العبادات بلا كلام. لكن الوقف يصح بغير قربة كما هو مبنى باطل، لكنه على غير صحيح ان الوقف يصح حتى من الكافر اذا قصد القرض الذي يعتقد بوجود الله. على كل حال هذا مطلب اخر. تطبيقات الان ثمرت ما تطبيقات مساله اجتماع الامر والنهي، يوجد تطبيق معروف لمساله الاجتماع. لماذا؟ ما هو؟ الامر بالصلاه والنهي عن الغفل. فاذا اجتمع هذان العنوانان كما اذا صلى في المرصوف فالصلاه صحيحه او لا؟ الصلاه تكون مصداقا للمامور به او لا؟ الجواب ان هذا الفرع بالخصوص ينحل الى فرعين، الصلاه في المرصوف، اولا الصلاه في اللباس المرصوف، ثانيا الصلاة المكان المغصوب، مرة لباس مغصوب مرة مكان مغصوب. المسألة الأولى الصلاة اللباس المغصوب ينحل إلى مسألتين، مرة اللباس المغصوب ساتر للعورة، مرة اللباس المغصوب غير ساتر للعورة، سترة عباية، أنا عورتي مستورة بشيء آخر، أنا غاصب عباية، أنا غاصب سترة، على غاصب صاير. فالفرع الاول الصلاة اللباس المغصوب ينحل الى مسألتين، مرة اللباس المغصوب ساتر ومرة اللباس المغصوب غير ساتر، من امر اخر. طيب اما الكلام في الصلاة اللباس المغصوب بكلا فرعيها، بكلا فرعيها، اللباس مرة يكون المغصوب ساترا للعورة، مرة يكون غير ساتر للعورة. هذه المسألة انما تكون من مسألة اجتماع الامر والنهي، ما عليك من صحة الصلاة بدليل خاص، ما عليك اجتماع الامر والنهي، هذا مثال يذكرون لمسألة اجتماع الامر والنهي في الاصول، ويقولون بالامتناع مثلا المشهور وتقديم جانب النهي مثلا، ومقتضى القاعدة الاصولية عدم صحة الصلاة، ما عليك لماذا تكون الصلاة صحيحة للدليل الفقهي، ما عليك. المسألة الصلاة في الساتر المغصوب والصلاة في المغصوب غير الساتر إنما تكون من مصادق مسألة الاجتماع باعتبار أن الفعل الصلاتي، فعل صلاتي يعني ركوع يعني قيام يعني سجود، هذا بنفس هذا الفعل القيامي الفعل الصلاتي الفعل الركوعي، هل هو ركوع؟ هل هو تحريك لللباس؟ تحريك لهذا اللباس سواء كان ساترا او غير ساترا، فش التصرف؟ فالقيام والركوع والسجود هذا هو فعل صلاتي وهو فعل تصرفي، تحريك للمغصوب، تحريك لهذا المغصوب. فهذا الفعل وهو الركوع هم مضيها منه عنه لانه تصرف في اللباس المغصوب سواء كان ساترا او لا. اذا فبالنظر العرضي يقولون هذا هم تصرف في العباءة بركوعه وسجوده، تصرف في لباسه الداخلي الذي يصل عوره في الركوع والسجود، لانه يتمدد هذا اللباس بالركوع او بالسجود او يتقلص في القيام، فهو تصرف في المغصوب تقلص وتمدد، فنفس الركوع وتقلص، نفس السجود تقلص، نفس القيام مثلا تمدد، فنفس هم ركوع هم تصرف في نظر العرف، فيكون من مورد مسألتنا، فيكون من اجتماع الامر والنهي. اما اذا لم نبني على هذا وإنما قلنا الصلاة ركوع وهي ليس تصرف في المغصوب، ما يتحرك بالركوع، السجود صلاته، اللباس مو تصرف، ما تصرفنا باللباس، القيام صلاته حينما نقرأ الفاتحة والسورة، لكن ليس تصرف في المغصوب، تصرف في آخر. فإذا لم نبني على هذا وأن الفعل الصلاتي هو تصرف، لم نبني على هذا، إذا تكون الصلاة في اللباس المغصوب مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، ليس من مسألتنا، مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبي في جواز اجتماعهما باتفاق العلماء، لأنهما فعلان انضم أحدهما إلى الآخر، فعلان انضم أحدهما إلى الآخر، فعلان انضم، مو اتحاد انضماني، فعلان فعلان نظر إلى الأجنبي صلاة، فعلان انضم أحدهما إلى الآخر، يعني صلاة جماعة لكن فعلان، فتخرج عن مسألة الاجتماع. إذن الصلاة في اللباس المقصود بكلا معنيها، بكلا معني المسألة اللباس سواء كان ساتر أو غير ساتر، إنما تكون من مصادق مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا أن الركوع هو فعل صلاة وهو تصرف في اللباس، إذا تصيب من موارد مسألة الإيمان. أما إذا قلنا لا، الركوع صلاة وليس تصرف، والتصرف في اللباس تصرف وليس صلاة، إلا خرج عن مسألة الاجتماع وذهب وصار من مسألة الصلاة والنظر إلى الأجنبية الذي قال الكل بجواز اجتماعهما، فيكون مصليا ويكون عاصيا. طيب، إذا هذه المسألة، هذه المسألة مسألة الصلاة في اللباس المقصود، الصلاة المقصود في اللباس المقصود إنما تكون من مصادق مسألتنا بهذا الشرط، أن الركوع هو بنفسه فعل صلاتي وهو بنفسه تصرف في اللباس. طيب، كذلك من تطبيقات هذه، أما بالنسبة إلى الفرع الثاني، الصلاة في المكان المرفوض، فأيضا تكون من تطبيقات مسألة الاجتماع عرفا، لأن عنوان الصلاة مأمور به وعنوان الغصب منهي عنه، وهما صادقان على المجمع حينما يصلي في الأرض المغصوبة الذي يحصل بالقيام، قام فقيامه صلاة وقيامه تصرف، ركع ركوعه وقيام ركوعه تصرف، فإنه شغل فضاء أكثر، سجد هذا هو سجود وهو صلاة وهو تصرف، فيكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي ومن مواردها. هذا الصلاة في اللباس أو الصلاة في الساق من موارد الاجتماع حسب القاعدة الأصولية، امتناع مثلا، ارتعينا الامتناع عقلا ممتنع، قدمنا جانب النهي، قدمنا جانب لا يوجد أمر، لا يوجد أمر، صلينا عمدا الصلاة باطلة مع علمنا بالرسول، صلينا عمدا مع الجهل بالغصبية، جهل بغصبية اللباس، جهل بغصبية المكان، القاعدة العقلية تقول ما تأمر، يعني لم تكن ممتثلا لأمر الصلاة، يعني لم تفرغ ذمتك، هاي القاعدة الأصولية. الفقه يقول لا، فرغت ذمتك لا حاجة إلى الإعادة، يعني الصلاة صحيحة، هذا مطلب ثاني، هذا بحث فقهي. طيب، كذلك من تطبيق مسألتنا المعروفة الصلاة في الحمام على ما ذكره القوم، فهي صلاة مأمور بها وهي صلاة في الحمام منهي عنها، لأن الصلاة بالطبيعي، وهذه هذا فرد من الطبيعي، بالطبيعي يعني كل الصلوات مصادقها مأمور بها، وهذا مصداق من الطبيعي منهي عنه، فكل فعل من الصلاة هو صلاة وهو صلاة في الحمام، فيكون من تطبيقات هذه المسألة كما تقدم. إلا أن يقال لا مضادة بين الصلاة والصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الحمام مكروهة، والكراهة معناها قلة الثواب، الأفضل أن تصلي في غير الحمام، فخرجت عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولكن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن البعض أن هذا النهي عن الصلاة في الحمام مكروه أو محرم، الأمر يحمل على الحرام أو الكراهة بعد الفراغ عن جواز الاجتماع. إحنا كلامي أنه هل يجوز اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام أو لا يجوز، كلامنا متقدم على مسألة ثانية، أن هذا النهي عن الصلاة في الحمام، النهي هذا النهي إرشادي أو هذا النهي تحريمي، هذا بحث آخر متأخر عن مسألة اجتماع الأمر والنهي في جوازها وعدمه. جوازها اذا هذا من موارد مسألتنا. كذلك الوضوء بالماء المغصوب، ازالة النجاسة عن الثوب للصلاة في المغصوب، ازالة النجاسة، افرض توصلي ازالة النجاسة، افرض توصلي، افرض توصلي، لكن سمع الامر والنهي، امر توصلي في الخياطة في المغصوب، هذا من موارد اجتماعنا، الاجارة على العمل مع النهي عن كونه في المغصوب. كذلك الاعتكاف في المسجد اذا كان المسجد مغصوبا لانه موقوف على اهل صنعة معينة فاخذه اهل صنعة اخرى وصلوا بها، هذا مغصوب. اذا هذه كلها من مصاديق هذه المسألة. يأتي الكلام على التطبيقات من كتب الفقهاء، يأتي الكلام عليه غدا ان شاء الله.
طيب يا شيخنا، الصلاة في حكم الجاهل او
بل هو الناشي بالامتناع، الى قلنا بالامتناع.